الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل القراءة في كتاب الصوم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والأصبهاني ولفظه: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، كتاب الصيام، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. يعني أنه من كان آخر كلامه هذه الجملة ومات دخل الجنة، وإن كان قد عمل ما عمل فيكون من عصاة الموحدين إذا كان عنده كبائر، وإن كان من أهل الاستقامة وختم الله له بها فهو يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إذا كان ممن أقام حقها في حياته فأدى حقها من تحقيق التوحيد وإقامة أركان الإسلام والإيمان والإحسان، واجتنب الشرك بأنواعه والبدع المكفرة والمفسقة، وقام بحقوق الله وحقوق الآدميين، ثم ختم له بهذه الكلمة، فهذه كمسك الختام تكون لما عاش عليه من الطاعة. قال: ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. يعني إذا كان آخر أعماله الصوم ولم يعمل بعده سيئة ثم مات على ذلك دخل الجنة، كمن يموت صائما مثلا فهو على خير بإذن الله تعالى. هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا ختم بها للمؤمن حياته بأحدها كان سببا في دخول الجنة. قال: ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ثم قال: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. هذا دليل على فضل الصيام، أن الإنسان ينبغي له أن يستكثر منه لعل الله يختم له به حياته من الدنيا فيكون سببا في دخوله الجنة. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فإنه لا عدل له. أحسن الله إليكم. عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه هكذا بالتكرار وبدونه، وللحاكم وصححه، وفي رواية للنسائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف.
هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهمهم بأمور الآخرة، فلم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مالا، ولم يطلبوا منه عقارا، ولم يطلبوا منه إلا الأسباب التي توصلهم إلى مرضات الله فيدخلوا بذلك الجنة. فأبو أمامة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بعمل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، فقال عليك بالصوم، عليك يعني إلزم الصوم، فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له كما فسر في الرواية الأخرى. قلت يا رسول الله مرني بعمله، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فهذا يدل على أن الصوم من العبادات العظيمة، ولا شك أنه لا يكون إلا بعد تحقيق التوحيد على الوجه الأكمل، وكذلك الإتيان بما هو أهم منه من الأركان وهي الصلاة، أن يكون محافظا عليها بأركانها وواجباتها وشروطها وأوقاتها، فحينئذ يكون الصوم من أجل وأعظم الأعمال بعد ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأعمال التي لا يساويها غيرها، لا يساويه غيرها. وفي الرواية الثانية رواية ابن حبان في صحيحه في حديث قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان، يعني لا توقد فيه النار نهارا لطعام، بمعنى أنهم صيام، فكان هذا دأبه رضي الله عنه إلا أن ينزل به ضيف. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
هذا الحديث من البشائر والمبشرات، ففي قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد من ذكر أو أنثى يصوم يوما في سبيل الله، يعني بدون فرض وبدون تكليف، وإنما صامه تطوعا، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي مسافة 70 سنة. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي يضاعف الأعمال القليلة بالأجور الكثيرة. وصيام يوم هذا شأنه وهذا ثوابه، فكيف بمن يكثر الصيام ويصوم يعني من كل شهر 3 أيام، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم 6 أيام من شوال، يصوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، يصوم يوم عرفة أو 10 ذي الحجة مع صيام الفرض رمضان. هذا الذي يعني وفقه الله جل وعلا للإكثار من الصوم في سبيل الله جل وعلا، يعني بعد الفريضة يأتي بالنافلة، وإن كان ذلك في الجهاد لكن يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار، فيكون معنى قوله في سبيل الله يعني يرجو به ثواب الله جل وعلا الذي رتبه على الصوم، وليس شرطا أن يكون في الجهاد. نعم.
وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به.
هذا الحديث يعني حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وفيه أعظم مما في حديث أبي سعيد، ففي هذا من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام، وهذا فضل من الله جل وعلا ودليل على ثواب الصوم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. رواه النسائي بإسناد حسن، والترمذي من رواية ابن لهيعة، وقال: حديث غريب. ورواه ابن ماجة من رواية عبد الله بن عبد العزيز الليثي، وبقية الإسناد ثقات.
هذه الأحاديث يعني تدل على شيء واحد، وهو فضل الصيام، وأن من صام يوما يرجو به ثواب الله جل وعلا ويخشى من عقابه إلا صرف الله عن وجهه النار أو جعل بينه وبين النار مسيرة 100 عام أو 70 خريفا، كما تكرر بذلك الخبر عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي من رواية الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وقال: حديث غريب. وقد ذهب الطوائف من العلماء إلا أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره، وذهب الطائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. ويأتي باب في الصوم في الجهاد إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله: الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليلة سيما ليلة القدر وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرا. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه طيبة به نفسه غير كارهة له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال البغوي: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان يحتسب الأخبار ويحتسبها أي يتطلبها
ويتحسبها
أي يتطلبها.
هذا الباب بما فيه من الأحاديث والروايات يدل على أن صوم رمضان فيه فضل عظيم، زيادة على أنه ركن من أركان الإسلام، فهو أيضا عظيم الأجر من صامه إيمانا بفرضيته واعتقادا بأنه حق لله جل وعلا، ويرجو من ورائه الثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر التي لا تفتقر إلى توبة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على طلبها حتى فارق الدنيا، فكان يعتكف لأجلها، لأجل إدراكها العشرة التي تكون فيها، فهي مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وحثه عليها بقوله: من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك يعني تغفر الصغائر، فهذه من الأسباب التي يمحو الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات. فمن كان يعني معتقدا أنه يصوم رمضان إيمانا بفرضيته وطلبا للأجر المترتب عليه كان له هذا الأجر، وكذلك قيام ليلة القدر. وقيامه يحصل بملازمة الإمام في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد، فمن لزم الإمام حتى ينصرف من صلاته الأولى والثانية فإنه يكتب له قيام ليلة. فإذا قام ليلة القدر سواء أدركها يعني بالفعل بالعلامات أو لم يدركها فالأجر حاصل، لا يشترط في ثبوت الأجر أن يشهدها يعني بعلاماتها، وإنما يثبت الأجر بالعمل الذي يعمله. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قيام رمضان عموما ويحصل بصلاة التراويح، إذا واظب الإنسان على صلاة التراويح ويحرص على عدم التفريط فيها فقد قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولا يكون كبعض الناس الذين يستثقلون الصلاة فيختلقون المناسبات كالزيارات أو الرحلات أو التسوق أو الاشتغال عن ذلك بتوافه الأمور التي ليست من الضروريات، المهم أنه يشتغل عنها بأي شيء، هذا من الحرمان. ليالي تمر سريعة، العاقل أن يرابط فيها ويستفيد من العمل الذي شرع فيها، فيلزم المسجد مع الإمام حتى ينصرف من صلاته صلاة التراويح أي صلاة يصليها، فهو يكتب له قيام ليلة فيحسب له قيام رمضان. وكذلك لو لزم المسجد في العشر الأواخر في أول الليل وآخره فهذا يضمن له قيام ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث صحيح، قيام رمضان لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر عزم، وإنما كان يرغب فيه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولا شك أن في هذا الترغيب والحث فيه فضل عظيم، لأن الأمر الجازم هذا في حق الفرائض، وأما النوافل فهي يحث عليها صلى الله عليه وسلم حثا، ولم يأمر بها عزما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
هذه الأعمال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذه من الأعمال التي جعلها الله جل وعلا مكفرات، إذا كان الإنسان محافظا عليها كفر الله بها سيئاته الصغائر، لكن هذا مشروط باجتناب الكبائر، إنسان تكفر عنه الصغائر إذا اجتنب الكبائر، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول عز من قائل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمم، إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاجتناب غفر مغفرة الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. نعم.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
هذه الثلاث الخصال مما يجدر بالمؤمن أن يحرص عليها ويحذر من التفريط فيها، فهذا الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى درج المنبر، فرقى الدرجة الأولى ثم قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، فتعجب الصحابة من هذا التأمين فسألوه، قالوا: لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: عرض لي جبريل عليه السلام، إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. رمضان موسم عظيم، فيه يعني أعمال جليلة، فيه حفظ فرض الصوم وحفظ الجوارح واحتساب الأجر فيه وبذل الميسور من المال وتحمل الأذى، وفيه القيام، قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فهو موسم عظيم جعله الله جل وعلا رحمة بالأمة ليكون سببا في إعانتهم على مغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم وتكثير حسناتهم، فهو جدير بأن يكون فرصة للمؤمن أن يستدرك فيه ما فات في عمره وأن يكون له منه نصيب، بالاجتهاد في نهاره وليله، ويتعرض لنفحات الله جل وعلا. لله جل وعلا عتقاء من النار في كل ليلة، وللصائم دعوة عند فطره ما ترد. فمن فاته هذا الفضل وهذا الأجر وحرم منه بعد عن الخير الذي جعله الله في هذا الموسم وفي هذا الوقت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على من حرم هذا الفضل إذا أبعده الله جل وعلا. ثم الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. يعني إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على من سمعه أن يصلي ويسلم عليه، لأن هذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام. ومن ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام فقد حرم نفسه وعرضها للعقوبة، عرضها لدعاء جبريل عليه السلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك الكتابة، بعض الناس إذا كتب إما يكتب النبي بدون الصلاة عليه الصلاة والسلام، أو الرسول ولا يصلي عليه الصلاة والسلام، أو يختصر الصلاة صاد ولام وعين وميم، وهذا يعني بخل وعدم احترام لهذا الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو السبب في إنقاذنا من الجهل وبصرنا الله عن طريقه وبرسالته وكان خيرا لنا وأمنة لنا وشفيعا لنا في الدار الآخرة، وقد قرن الله اسمه باسمه في كثير من المواقف في أعلى مقامات الإيمان في الشهادتين: لا يقبل إسلام عبد حتى يشهد له بالرسالة مع الشهادة لله بالوحدانية، ولا يصح الأذان إلا بذكر اسمه مع اسم الله جل وعلا، ولا تصح الصلاة إلا بالتشهد وذكر اسمه مع اسم الله عز وجل في مواقف كثيرة. قرن الله جل وعلا اسمه باسمه، ولهذا يقول عز من قائل: ورفعنا لك ذكرك. فما ذكر اسم الله إلا ذكر معه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقه أن يصلي عليه العبد، يصلي عليه ويسلم. البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وقد دعا جبريل عليه بالبعد والإقصاء عن رحمة الله عز وجل، وهذا خطر عظيم. ثم أمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول الملكي والرسول البشري اجتمعا على الدعاء على من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه. والخصلة الثالثة هي عدم القيام بحق الوالدين، وأن يتخذ ذلك سببا من أسباب مرضات الله جل وعلا عنه، فيتودد لهما ويقوم بحقهما ويبرهما بقدر ما يستطيع من معاني البر في المعاملة، في الخطاب، في الاحترام والتقدير، لا يتقدم بين يديه بالكلام ولا يرد له أمرا إلا إذا كان معصية لله، ولا يتباطأ في أمره أو طلبه إذا طلب منه شيء أن يبادر بذلك الشيء، ولا يقدم غرضا على طلبه. كذلك الأم بل هي أولى وأحق بالبر يعني برها ضخم وأثقل من بر الوالد، وذلك لأنها عانت وتحملت في سبيل هذا الإنسان المصاعب والمتاعب حتى استغنى عنه من حمل وأمراض تعانيها وولادة مشقة في ذلك، وإرضاع ورعاية وعناية ورحمة. من حق الوالد والوالدة أن يقدم لهما الابن ما يستطيع الذي يستطيعه، ولهذا جاء في الأثر: لا يؤدي ولد حق والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ويدل ذلك على عظم حق الوالدين. فدعا جبريل عليه السلام على من أدرك والديه عند الكبر كليهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، فأمن صلى الله عليه وسلم على ذلك. شاهد من هذا الحديث يعني أن من أدرك رمضان ثم أبعده الله بسبب غفلته وبعده عن طاعة الله فقد شكي بحرمانه من هذا الفضل. وقد جاء في حديث آخر: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ورغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفل له، ورغم أنف من أدرك أبويه كليهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على هذا. نعم.
وعن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه.
وعن أبي نفس المعنى الذي سبق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له.
يتصور في هذا أن الذي يدرك رمضان فلم يغفر له أنه ما فرق بينه وبين بقية الأوقات، يعني ينتهك حرمة زمنه ولا يقدره ولا يأتي بما أوجب الله فيه، بل لم يأتي بما هو أعظم من الصوم كالصلاة. فتجد هذا الغافل الجاهل الذي ما عرف الحكمة من خلقه تجده يهمه فقط بطنه وفرجه ولا يبالي بما ترك من الأركان والواجبات، وليس عنده فضل لأي وقت من الأوقات، وليس عنده احترام لأي أمر من الأوامر، فهو يعيش كالبهيمة لا يبالي بما ترك من الطاعات ولا بما ارتكب من المعاصي والسيئات. فهذا لا شك أنه قد ظلم نفسه واستحق أن يدعى عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جبريل عليه السلام. ولا شك أن المغفرة تكون بالأعمال، الأعمال سبب في أسباب رحمة الله جل وعلا ومغفرته للعبد، لا تكون يعني هي السبب في دخول الجنة، وإنما السبب في رحمة الله جل وعلا. إذا رحم الله العبد أدخله الجنة ونجاه من النار، فلا يدخل يعني الإنسان الجنة بدون عمل من الأعمال التي جعلها الله سببا لرحمته. الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا بد من بذل السبب لحصول المغفرة والرحمة. فهذا الذي يعني بعد عن طاعة الله وعن العمل الصالح وعن التوبة النصوح وعن الاستقامة على الحق، هذا ليس له نصيب في الرحمة. الله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية. فيجب على الإنسان أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك القيام بحق الصيام فرضا ونفلا يقوم به محتسبا أجره ومعتقدا وجوبه، ويأتي فيه من النوافل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو حث عليه أو فعله، حتى وإن لم يأمر به فلنا فيه الأسرة الحسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل القراءة في كتاب الصوم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والأصبهاني ولفظه: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، كتاب الصيام، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. يعني أنه من كان آخر كلامه هذه الجملة ومات دخل الجنة، وإن كان قد عمل ما عمل فيكون من عصاة الموحدين إذا كان عنده كبائر، وإن كان من أهل الاستقامة وختم الله له بها فهو يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إذا كان ممن أقام حقها في حياته فأدى حقها من تحقيق التوحيد وإقامة أركان الإسلام والإيمان والإحسان، واجتنب الشرك بأنواعه والبدع المكفرة والمفسقة، وقام بحقوق الله وحقوق الآدميين، ثم ختم له بهذه الكلمة. فهذه كمسك الختام تكون لما عاش عليه من الطاعة. قال: ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. يعني إذا كان آخر أعماله الصوم ولم يعمل بعده سيئة ثم مات على ذلك، دخل الجنة كمن يموت صائما مثلا فهو على خير بإذن الله تعالى. هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا ختم بها للمؤمن حياته بأحدها كان سببا في دخول الجنة. قال: ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ثم قال: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. هذا دليل على فضل الصيام، أن الإنسان ينبغي له أن يستكثر منه لعل الله يختم له به حياته من الدنيا فيكون سببا في دخوله الجنة. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فإنه لا عدل له. أحسن الله إليكم. عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه هكذا بالتكرار وبدونه، وللحاكم وصححه، وفي رواية للنسائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف.
هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهمهم بأمور الآخرة، فلم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مالا، ولم يطلبوا منه عقارا، ولم يطلبوا منه إلا الأسباب التي توصلهم إلى مرضات الله فيدخل بذلك الجنة. فأبو أمامة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بعمل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، فقال: عليك بالصوم. عليك يعني إلزم الصوم، فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له، كما فسر في الرواية الأخرى. قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فهذا يدل على أن الصوم من العبادات العظيمة، ولا شك أنه لا يكون إلا بعد تحقيق التوحيد على الوجه الأكمل، وكذلك الإتيان بما هو أهم منه من الأركان، وهي الصلاة، أن يكون محافظا عليها بأركانها وواجباتها وشروطها وأوقاتها، فحينئذ يكون الصوم من أجل وأعظم الأعمال بعد ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأعمال التي لا يساويها غيرها، لا يساويه غيرها. وفي الرواية الثانية، رواية ابن حبان في صحيحه، في حديث قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان، يعني لا توقد فيه النار نهارا لطعام، بمعنى أنهم صيام، فكان هذا دأبه رضي الله عنه إلا أن ينزل به ضيف. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
هذا الحديث من البشائر والمبشرات، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد من ذكر أو أنثى يصوم يوما في سبيل الله، يعني بدون فرض وبدون تكليف، وإنما صامه تطوعا، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي مسافة 70 سنة. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي يضاعف الأعمال القليلة بالأجور الكثيرة. وصيام يوم هذا شأنه وهذا ثوابه، فكيف بمن يكثر الصيام ويصوم يعني من كل شهر 3 أيام، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم 6 أيام من شوال، يصوم عاشوراء، ويوما قبله أو يوما بعده، يصوم يوم عرفة أو 10 ذي الحجة، مع صيام الفرض رمضان. هذا الذي يعني وفقه الله جل وعلا للإكثار من الصوم في سبيل الله جل وعلا، يعني بعد الفريضة يأتي بالنافلة. وإن كان ذلك في الجهاد، لكن يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار، فيكون معنى قوله في سبيل الله يعني يرجو به ثواب الله جل وعلا الذي رتبه على الصوم، وليس شرطا أن يكون في الجهاد. نعم.
وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به.
هذا الحديث يعني حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وفيه أعظم مما في حديث أبي سعيد، ففي هذا من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. وهذا فضل من الله جل وعلا ودليل على ثواب الصوم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. رواه النسائي بإسناد حسن، والترمذي من رواية ابن لهيعة، وقال: حديث غريب. ورواه ابن ماجة من رواية عبد الله بن عبد العزيز الليثي، وبقية الإسناد ثقات.
هذه الأحاديث يعني تدل على شيء واحد، وهو فضل الصيام، وأن من صام يوما يرجو به ثواب الله جل وعلا ويخشى من عقابه إلا صرف الله عن وجهه النار، أو جعل بينه وبين النار 100 عام أو 70 خريفا، كما تكرر بذلك الخبر عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي من رواية الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وقال: حديث غريب. وقد ذهب الطوائف من العلماء إلا أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره. وذهب الطائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. ويأتي باب في الصوم في الجهاد إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله: الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليلة سيما ليلة القدر وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرا. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه طيبة به نفسه غير كارهة له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال البغوي: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان يحتسب الأخبار ويحتسبها أي يتطلبها
ويتحسبها
أي يتطلبها.
هذا الباب بما فيه من الأحاديث والروايات يدل على أن صوم رمضان فيه فضل عظيم، زيادة على أنه ركن من أركان الإسلام، فهو أيضا عظيم الأجر. من صامه إيمانا بفرضيته واعتقادا بأنه حق لله جل وعلا ويرجو من ورائه الثواب غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر التي لا تفتقر إلى توبة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على طلبها حتى فارق الدنيا، فكان يعتكف لأجلها، لأجل إدراكها العشرة التي تكون فيها، فهي مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وحثه عليها بقوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك يعني تغفر الصغائر، فهذه من الأسباب التي يمحو الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات. فمن كان يعني معتقدا أنه يصوم رمضان إيمانا بفرضيته وطلبا للأجر المترتب عليه كان له هذا الأجر، وكذلك قيام ليلة القدر. وقيامه يحصل بملازمة الإمام في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد، فمن لزم الإمام حتى ينصرف من صلاته الأولى والثانية فإنه يكتب له قيام ليلة. فإذا قام ليلة القدر سواء أدركها يعني بالفعل بالعلامات أو لم يدركها فالأجر حاصل، لا يشترط في ثبوت الأجر أن يشهدها يعني بعلاماتها، وإنما يثبت الأجر بالعمل الذي يعمله. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قيام رمضان عموما ويحصل بصلاة التراويح، إذا واظب الإنسان على صلاة التراويح ويحرص على عدم التفريط فيها فقد قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولا يكون كبعض الناس الذين يستثقلون الصلاة فيقول يختلقون المناسبات كالزيارات أو الرحلات أو التسوق أو الاشتغال عن ذلك بتوافه الأمور التي ليست من الضروريات. المهم أنه يشتغل عنها بأي شيء، وهذا من الحرمان. ليالي تمر سريعة، العاقل أن يرابط فيها ويستفيد من العمل الذي شرع فيها. فيلزم المسجد مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، صلاة التراويح أي صلاة يصليها، فهو يكتب له قيام ليلة فيحسب له قيام رمضان. وكذلك لو لزم المسجد في العشر الأواخر في أول الليل وآخره، فهذا يضمن له قيام ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث صحيح، قيام رمضان لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر عزم، وإنما كان يرغب فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولا شك أن في هذا الترغيب والحث فيه فضل عظيم، لأن الأمر الجازم هذا في حق الفرائض، وأما النوافل فهي يحث عليها صلى الله عليه وسلم حثا، ولم يأمر بها عزما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
هذه الأعمال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذه من الأعمال التي جعلها الله جل وعلا مكفرات، إذا كان الإنسان محافظا عليها كفر الله بها سيئاته الصغائر. لكن هذا مشروط باجتناب الكبائر، إنسان تكفر عنه الصغائر إذا اجتنب الكبائر، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول عز من قائل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمم، إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاجتناب غفر مغفرة الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. نعم.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبار عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.
هذه الثلاث الخصال مما يجدر بالمؤمن أن يحرص عليها ويحذر من التفريط فيها. فهذا الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى درج المنبر فرقى الدرجة الأولى ثم قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، فتعجب الصحابة من هذا التأمين فسألوه، قالوا لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال عرض لي جبريل عليه السلام، إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. رمضان موسم عظيم، فيه يعني أعمال جليلة، فيه حفظ فرض الصوم وحفظ الجوارح واحتساب الأجر فيه وبذل الميسور من المال وتحمل الأذى، وفيه القيام، قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فهو موسم عظيم جعله الله جل وعلا رحمة بالأمة ليكون سببا في إعانتهم على مغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم وتكثير حسناتهم، فهو جدير بأن يكون فرصة للمؤمن أن يستدرك فيه ما فات في عمره وأن يكون له منه نصيب بالاجتهاد في نهاره وليله، ويتعرض لنفحات الله جل وعلا. لله جل وعلا عتقاء من النار في كل ليلة، وللصائم دعوة عند فطره ما ترد، فمن فاته هذا الفضل وهذا الأجر وحرم منه بعد عن الخير الذي جعله الله في هذا الموسم وفي هذا الوقت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على من حرم هذا الفضل إذا أبعده الله جل وعلا. ثم الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، يعني إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على من سمعه أن يصلي ويسلم عليه، لأن هذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام، ومن ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام فقد حرم نفسه وعرضها للعقوبة، عرضها لدعاء جبريل عليه السلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك الكتابة، بعض الناس إذا كتب إما يكتب النبي بدون الصلاة عليه الصلاة والسلام، أو الرسول ولا يصلي عليه الصلاة والسلام، أو يختصر الصلاة صاد ولام وعين وميم، وهذا يعني بخل وعدم احترام لهذا الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو السبب في إنقاذنا من الجهل وبصرنا الله عن طريقه وبرسالته وكان خيرا لنا وأمنة لنا وشفيعا لنا في الدار الآخرة، وقد قرن الله اسمه باسمه في كثير من المواقف في أعلى مقامات الإيمان في الشهادتين، لا يقبل إسلام عبد حتى يشهد له بالرسالة مع الشهادة لله بالوحدانية، ولا يصح الأذان إلا بذكر اسمه مع اسم الله جل وعلا، ولا تصح الصلاة إلا بالتشهد وذكر اسمه مع اسم الله عز وجل في مواقف كثيرة. قرن الله جل وعلا اسمه باسمه، ولهذا يقول عز من قائل ورفعنا لك ذكرك، فما ذكر اسم الله إلا ذكر معه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حقه أن يصلي عليه العبد، يصلي عليه ويسلم. البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وقد دعا جبريل عليه بالبعد والإقصاء عن رحمة الله عز وجل، هذا خطر عظيم. ثم أمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول الملكي والرسول البشري اجتمعا على الدعاء على من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه. والخصلة الثالثة هي عدم القيام بحق الوالدين، وأن يتخذ ذلك سببا من أسباب مرضاة الله جل وعلا عنه، فيتودد لهما ويقوم بحقهما ويبرهما بقدر ما يستطيع من معاني البر في المعاملة، في الخطاب، في الاحترام، التقدير، لا يتقدم بين يديه بالكلام ولا يرد له أمرا إلا إذا كان معصية لله، ولا يتباطأ في أمره أو طلبه إذا طلب منه شيء أن يبادر بذلك الشيء، ولا يقدم غرضا على طلبه. كذلك الأم بل هي أولى وأحق بالبر، يعني برها أعظم وأثقل من بر الوالد، وذلك لأنها عانت وتحملت في سبيل هذا الإنسان المصاعب والمتاعب حتى استغنى عنه من حمل وأمراض تعانيها وولادة مشقة في ذلك، وإرضاع ورعاية وعناية ورحمة. من حق الوالد والوالدة أن يقدم لهما الابن ما يستطيع الذي يستطيعه، ولهذا جاء في الأثر: لا يؤدي ولد حق والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ويدل ذلك على عظم حق الوالدين. فدعا جبريل عليه السلام على من أدرك والديه عند الكبر كليهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فأبعده الله، فأمن صلى الله عليه وسلم على ذلك. شاهد من هذا الحديث يعني أن من أدرك رمضان ثم أبعده الله بسبب غفلته وبعده عن طاعة الله فقد شكي بحرمانه من هذا الفضل. وقد جاء في حديث آخر: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ورغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفل له، ورغم أنف من أدرك أبويه كليهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على هذا. نعم.
وعن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه.
وعن أبي نفس المعنى الذي سبق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له.
يتصور في هذا أن الذي يدرك رمضان فلم يغفر له أنه ما فرق بينه وبين بقية الأوقات، يعني ينتهك حرمة زمنه ولا يقدره ولا يأتي بما أوجب الله فيه، بل لم يأتي بما هو أعظم من الصوم كالصلاة. فتجد هذا الغافل الجاهل الذي ما عرف الحكمة من خلقه تجده يهمه فقط بطنه وفرجه ولا يبالي بما ترك من الأركان والواجبات، وليس عنده فضل لأي وقت من الأوقات، وليس عنده احترام لأي أمر من الأوامر، فهو يعيش كالبهيمة لا يبالي بما ترك من الطاعات ولا بما ارتكب من المعاصي والسيئات. فهذا لا شك أنه قد ظلم نفسه واستحق أن يدعى عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جبريل عليه السلام. ولا شك أن المغفرة تكون بالأعمال، الأعمال سبب في أسباب رحمة الله جل وعلا ومغفرته للعبد، لا تكون يعني هي السبب في دخول الجنة، وإنما السبب في رحمة الله جل وعلا. إذا رحم الله العبد أدخله الجنة ونجاه من النار، فلا يدخل يعني الإنسان الجنة بدون عمل من الأعمال التي جعلها الله سببا لرحمته. الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا بد من بذل السبب لحصول المغفرة والرحمة. فهذا الذي يعني بعد عن طاعة الله وعن العمل الصالح وعن التوبة النصوح وعن الاستقامة على الحق، هذا ليس له نصيب في الرحمة. الله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية. فيجب على الإنسان أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك القيام بحق الصيام فرضا ونفلا يقوم به محتسبا أجره ومعتقدا وجوبه، ويأتي فيه من النوافل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو حث عليه أو فعله، حتى وإن لم يأمر به فلنا فيه الأسرة الحسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله عليكم.